قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات نحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الربا الذي هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات مع الشرك بالله تحدث عنه القرآن الكريم في أربع سور في سورة الروم ثم في سورة النساء ثم وآل عمران وختام الحديث كان في سورة البقرة في سورة الروم نزل قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والربا لم يحرم إلا في العهد المدني والزكاة فرضت في العهد المدني أيضا فكيف جاء الحديث هنا في سورة الروم وسورة الروم كما تعرفون مكية أي أن هذه الآية الكريمة نزلت في مكة المكرمة وليس في المدينة المنورة نزلت لماذا نزلت قبل التحريم قبل التحريم لتهيئة النفوس لتحريم الربا وقبل فرض الزكاة لتهيئة النفوس أيضا لفرض الزكاة فبين الله عز وجل أن الربا وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس يزيد لأن الربا معناه زيادة والنماء فهنا وما أتيتم ربا ليربو يزيد في أموال الناس فلا يربو ولا يزيد ولا ينمو عند الله بل يمحق ويسحق كما سفت الآيات الأخرى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون هم المضعفون الذين يضعفون أموالهم وينمون أموالهم في الزكاة وليس في الربا الربا في الظاهر زيادة ونماء الربا يعني زاد والزكاة في الظاهر نقصان للمال نقصان لكن الله عز وجل يبين هنا أن الربا لا يزيد ولا ينمو ولا يبارك فلا ينمو ولا يربو لا يزيد عند الله سبحانه وتعالى وأن الزكاة التي هي في الظاهر نقصان هي في الواقع نماء وبركة وزيادة وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون هذه الزكاة وجه الله سبحانه وتعالى فأولئك هم المضعفون الذين ينمون أموالهم ويزيدون أموالهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قسم ما نقص مال من صدقة. المال لا يمكن أن ينقص نتيجة الصدقة، لأن الصدقة وإن كانت نقصان في الظاهر فهي بركة ونماء في الباطن في الواقع في حقيقة الأمر. الله عز وجل يبارك في المال الذي فيه الصدقة، فأولئك هم المضعفون. ثم في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. ثم في سورة البقرة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. لكن ختام الحديث عن الربا كان في سورة البقرة، واستغرق عددا من الآيات الكريمة، وهم أرجو أن نتنبه لهذه الآيات جيدا. الواقع الذي تحدث عنه ربنا عز وجل يبين كارثة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله، كالمجنون، يعني يوم القيامة علامة مميزة لأكل الربا أنه كالمجنون في مس من الشيطان، يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. البيع الآجل فيه زيادة، والقرض فيه زيادة، فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، هذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة. ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي أن البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة. والبيع الآجل، البيع الآجل، لأن الربا الذي كان في الجاهلية كان كله من ربا الديون، والدين إما أن يكون ناشئا عن قرض أو ناشئا عن بيع آجل. القرض هو البدء في الربا، كما يقول الإمام الجصاص: الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره، وإقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة المعلومة، فأبطله الله تعالى وحرمه. والزيادة هذه على ما يترضون به من رضا، على ما يترضون به، أي أنه في الاتفاق يتفقون على زيادة محددة، 5%، 10%، 20% زيادة محددة يتفقون عليها، كما يحدث الآن في البنوك، البنوك الربوية يقول لك الوديعة لأجل بزيادة في السنة 7%، 10%، أي زيادة تكتب على ما يتراضون به في الجاهلية. إنما هنا ليس في تراضي، لأن هنا الذي يحدد هو البنك، الشخص ليس له إرادة في التحديد، فالبنك هو الذي يحدد. إنما في الجاهلية على ما يتراضون به بالتراضي. وهذا يبين أيها الإخوة والأخوات أن التراضي لا يحل الحرام، التراضي لا يحل الحرام. يعني يقول لك أنا ما بالرضا، هو أحد أجبرنا؟ لا يا أخي، معظم الجرائم في عصرنا بالتراضي، الزنا بالتراضي، معظم الزنا الآن بالتراضي، الربا أيضا بالتراضي بين الطرفين، ولكن الرضا هنا رضا شكلي، لأن البنك هو الذي يفرض هذا. فإذا كان ربا الديون قروض، يبدأ القرض من البداية بالاتفاق على قيمة القرض ومدة القرض. تفضل. من؟
ألو.
أخت فاطمة من الجزائر. تفضلي أخت فاطمة.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي أخت فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال. واحد سوسيد بكتب لي مثل مثلكش ده فلوس قدام.
علي صوتك.
بكتب لي مثلكش.
علي صوتك غير واضح. الكلام غير واضح. علي صوتك ووضح الكلام. علي صوتك ووضح الكلام يا بنتي.
عندي واحد اخي ايا بكيت ابنك بكيت الدراهم حلفت اللي بكتاب مثل البنوش، هل يجوز مثل البنوش ولا مثل البنوش؟
غير نعم تقولي السلف حاضر. فإذا هنا قرض من البداية يتفق على القرض والزيادة المحددة التراضي بين الطرفين، هكذا كانت في الجاهلية. يعني قلنا مثل البنوك الربوية الآن الذي يودع بفائدة محددة لوديع الأجل بفائدة كذا، أو يقترض من البنك بفائدة محددة، مثلا يعمل وديعة يضع في البنك ربوي بفائدة مثلا 7%. تفضل. من؟ نعم الأخت فاطمة. تفضل أخت فاطمة. أخت فاطمة تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحتي فضلت الشيخ، بس كنت عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز الفلوس فلوس الربا فايز الفلوس يعني كنا كان زوجي حاطها
الصوت واطي جدا
في البنك بفايدة ربوية؟
الصوت غير مسموع.
ألو.
نعم تفضلي علي صوتك.
كنت عايزة أسأل، كان زوجي عنده فلوس في الـ في الـ في البنك.
أيوة.
في فلوس ربا يعني منها طلعت، الفلوس دي ينفع إن أنا أبني بيها جمعية لتحفيظ القرآن؟
حاضر يا بنتي.
جزاك الله خير يا شيخ، بس هستفاد منها يعني، ممكن هطلع منها طبعا مرتب بس يعني لي انا وللي معايا برضو، فهل هذا يجوز يعني؟
حاضر يا بنتي. إذا القرض من البداية متفق عليه، اقترض من البنك بكم؟ بسعر مثلا 10%، 15% بالتراضي. في الجاهلية بالتراضي، وفي البنك هنا نقول هنا التراضي غير كامل، لأن البنك هو الذي يحدد الفائدة بالنسبة لمن يودع وحد الفائدة بالنسبة لمن يأخذ، والبنك المركزي أيضا هو الذي يحدد أصلا للبنوك. فإذا الفرد ليس له إرادة في تحديد نسبة الفائدة الربوية، لكنه يقبل هذا، يقبل أن يأخذ كذا، أن يأخذ فائدة 7%، يقبل أن يقترض 10%، 15%. صلى من؟ نعم الأخت أبو إبراهيم. تفضلي أبو إبراهيم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أبو إبراهيم.
زي حضرتك فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك وينفع بكم يا رب.
شكر الله لك.
أقول لحضرتك بس كلمتين. الكلمة الأولى الله سبحانه وتعالى الآن يعني الأمة كلها تحتاج إلى مثل علمكم.
جزاك الله خير يا أخ إبراهيم.
أبو إبراهيم.
يا أبو إبراهيم إن شاء الله حاضر.
الله يحفظك. السؤال الثاني حضرتك الخروج من الكارثة العالمية الآن العالم كله بيضج منها في ظل الاقتصاد الإسلامي.
أيوه. إيه السؤال؟
يعني كيف الخروج من الأزمة العالمية في ظل الاقتصاد الإسلامي؟
حاضر.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
شكرا يا أبو إبراهيم. هنقصف بلدنا يعني. النوع الثاني من الربا كان يبدأ ببيع أجي ما ليس في ربا، يعني سلعة مئة يبيعها بمئة وعشرين مدة سنة، هذا ليس في شيء جائز، مش معجز هذا. لكن إذا تأخر في السداد تأتي القاعدة الجاهلية، إما أن تقضي الدين وإما أن تربي تزيد في الدين ونحن نزيدك في الأجل. نعرف جدولة الديون مع زيادة ربوية، هذا حرام. فالجالية قالوا لماذا الزيادة في الأول حلال والزيادة في الآخر حرام، ولماذا الزيادة على القرض حرام والزيادة على البيع الدين الآجل البيع الآجل حرام؟ الرد الإلهي لم يقل لهم ليس الربا مثل البيع وليس البيع مثل الربا، وإنما أن هذه جزئية، ردهم إلى قاعدة كلية وهي وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني من الذي يملك التحليل والتحريم؟ الله عز وجل. فإذا قضى ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأخ مصطفى من السعودية تفضل. تفضل أخ مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال والله عايز أسأله.
تفضل.
أنا حضرتك بعمل في المملكة العربية السعودية.
ونعم.
وأساسا مصري.
أي تفضل.
أقيم في مصر بشقة بالإيجار أنا وأسرتي.
نعم.
يعني عايز أشتري قطعة أرض لبناء بيت لي ولأسرتي يعني.
إن شاء الله في مصر إيجار قديم ولا جديد؟
نعم.
إيجار قديم ولا إيجار جديد؟
لا لا إيجار قديم يعني.
نعم.
فيعني أنا معي مبلغ من الدعم لا يكفي شراء الأرض.
طيب.
ففي أحد البنوك الإسلامية في المملكة بتعطي تمويل شخصي.
نعم.
على هيئة أسهم.
نعم.
بطريقة التورق.
نعم.
البنك يمتلك هذه الأسهم.
نعم.
ثم
أعرف طريقة يا أخي الكريم. نعم. أنا أعرف طريقة بس في سؤال تاني.
نعم.
أعرف طريقة التورق ما يتم في البنوك أعرفه. لا يحتاج. نعم. لا يحتاج إلى شرح.
نعم. فأنا يعني هل هذا يعني حلال أو حرام أو الابتعاد عنه أفضل يعني؟
حاضر سأودي إن شاء الله. منين؟ تفضل أخ محمد. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك. دلوقتي بالنسبة حضرتك للتأمين الإجباري بالنسبة لبيع بيع السيارة في بعض البنوك، بيمتلك هو البنك بيمتلك السلعة ماشي السيارة يعني بيمتلكها وبيبيعها لي، بس شرط من شروط التعاقد اللي ما بيني وما بينه لازم يلزمني بموضوع بتاع اسمه التأمين الإجباري أو التأمين الشامل، ده اللي هو التأمين الشامل على الحوادث والسيارات بتاع الحين لغاية ما إيه ما نفك الحظر بتاع موضوع البيع، ومن بعد كده انا يعني اشيل نفسي من الموضوع ده خالص. فهل ده يجوز يا دكتور ولا لا يجوز؟
بنك اسلامي ولا ربو يا اخ؟
بنك اسلامي.
نعم
بنك اسلامي.
والتامين اسلامي ولا تامين تجاري؟
لا هو 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 تامين على حضرتك على على السياره.
حاضر حاضر.
اه بس جزاك الله خير.
شكرا يا اخ محمد. طيب اذا هنا عرفنا ان الربا في الجاهليه كله ربا ديون، والدين ناشئ عن قرض او بيع. نكتفي بهذا الجزء حتى لنجيب عن الأسئلة. ناصر الدين.
ألو.
تفضل أخ ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ ناصر.
أهلا شيخ، عندي سؤال برد.
تفضل.
عندي وقت القصة صارت لي.
نعم.
عندي قصة صارت لي. أهلا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم تفضل.
عندي سؤال.
سؤالك تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
عم الشيخ عندي سمع صرف لي قصة. صرف لي قصة.
تفضل.
يسمع قلت له مرة ثانية أنت طالق بالحاد بالحاد بال.
وغير واضح ايضا الصوت، غير واضح. لو انا بتعلم الصوت هنا صلاح. منين؟ مين؟
الو السلام عليكم.
اميمة.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي يا حاجه اميمة.
ازيك يا دكتور؟ ربنا يكرم حضرتك يا رب.
الله يبارك فيك.
بس عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا اعرف اثنين اصحاب يعني اصدقاء.
نعم.
مش هقول لحضرتك المبلغ بالظبط، لكن هقول لحضرتك مثلا يعني.
لا اترك المبلغ، احنا عاوزين يعني الحكم الشرعي. إيه اعرف ايه المعامله؟
يعني هو مثلا بيسلفه 1000 جنيه.
نعم.
انا هديك ال 1000 جنيه مثلا، اخدها منك 1050 جنيه. هل ده يعتبر ربا بينهم وبين بعض، ولا ده تفاهم بين بعض ما يبقاش فيه مشاكل؟
حاضر.
وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا يا بنتي. السؤال الاول من اخت فاطمه من الجزائر، تتحدث عن حكم السلف. والسلف أكثر من سؤال، لأن الأخت أميمة أيضا تحدث عن السلف. السلف 1000 يرد 1500. وقلنا هنا أن الربا الجاهلية كان قرض بزيادة معلومة. قرض يعني سلف. والقرض يعني إيه؟ والقرض أو السلف يعني سلفه 1000 ويأخذ منه بعد كده 1500، يسلفه 1000 ياخده 1100، يعني يسلفه مبلغ لمدة ويأخذ زيادة. الربا الذي كان يعرف العرب ولا يعرفون غيره جاهلية هو إقراض الدنانير والدراهم على ما يتراضى بزيادة معلومة على ما يتراضى به، فأبطله الله تعالى وحرمه. هذا ربا الجاهلية. سلف قرض مع زيادة هذا ربا الجاهلية، لا يجوز، من أكبر الكبائر. الأخت فاطمة من مصر هنا تسأل عن أموال الربا، هل يجوز استخدامها لتحفيظ القرآن وهي تأخذ يعني تحفظ قدراتها من هذا المال الربوي؟ يا أختي الكريمة، أولا لا يجوز أن أستمر في المعاملة بالربا وأخذ أموال الربا لأنفقها في أي وجه من أوجه الخير، لا يجوز. لماذا؟ لأن تحريم الربا ليس تحريم في أكل الربا فقط، وإنما في التعامل بالربا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا الذي يأخذ، وموكلة الذي يعطي، وكاتبة الذي يكتب، وشاهدي الذين يشهدان. طيب الكاتب لم يأخذ ربا ولا يتعامل بالربا إطلاقا، والله كتب ملعون مثل من يأكل الربا. الشاهد ملعون مثل من يأكل الربا. الذي يعطي، الآخذ والمعطي سواء في الاسم. فإذا هنا الربا حرام، لكن واحد تعامل بالربا وتاب، تاب يعني بنطبق قول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون عند التوبة. يعني إذا لابد أولا من التوبة، وفي هذه الحالة لما تتم التوبة نأخذ رأس المال. الزيادة ماذا نفعل بها؟ لا نستفيد بها ولا ننشي مكتب تحفظ، وإنما تنفق في الصالح العام، في الصالح العام، مشروع خيري، فقير مسكين. لو في مكتب تحفيظ قرآن موجود وليس أنت تحفظين وتأخذين الراتب من الربا لو وتمشي مكتب بهذا الربا، لا، لو في مكتب تحفيظ موجود ندفع هذا المبلغ ومساعدة له لا مانع. مستشفى خيري ندفع لها هذا المبلغ، كما قلنا فقراء مساكين نعطيهم حتى لو كان الفقير مسكين قريب، لكن لا يكون من الأصل أو الفرع، مش الأب الأم الابن البنت، لا. فإذا هنا لا يجوز بالنسبة لأموال الربا أن تستمر في الربا وتوفق الربا في أوجه الخير، هذا من أكبر الكبائر. وإنما الربا لابد من التوبة، وإن عاد إلى تعامل بالربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إن عاد التعامل بالربا. آيات سورة البقرة لم نصل إليها لأن الأسئلة جاءت. فإذا هنا يا ابنتي لا يجوز هذا. الأخ إبراهيم من قطر، حسب الأزمة الاقتصادية العالمية وكيف خرج منها في ظل الاقتصاد الإسلامي، أوضح توضيح بسيط. الأزمة المالية العالمية ما سببها؟ سببها الآتي: كان هناك قروض التمويل العقاري، شراء مساكن بالقرض الربوي بالربا. هذه القروض الربا زادت، ثم رهن البيت مقابل القرض، يرهن البيت مقابل القرض، قدر البيت بعد ذلك بأكبر من قيمته، فأخذ رهنا جديدا، صاحب البيت أخذ قرضا جديدا برهن جديد، هذا يسمى الرهن الرسمي أو القانوني. يعني لو رهننا شيئا مثل الذهب الفضة جهاز لا يمكن رهن مرتين، مرة واحدة فقط. لكن لو رهننا بيت وهذا مسجل شرع عقاري، رهننا سيارة وهي مسجلة في إدارة مرور، يمكن أن ترهن مرة أخرى، بحيث لو بيع المرهون هذا صاحب الدين الأول يأخذ أولا، فإذا بقي شيء يأخذ الثاني، لم يبق لا يأخذ الثاني. ولذلك الرهن الثاني من الدرجة الثانية أضعف من الدرجة الأولى. استمر الحال هكذا حتى أصبح البيت الواحد عليه ديون أكثر من قيمته بعشرات المرات، سبحان الله، قدرت أحيانا بثلاثين مرة. صاحب البيت عجز عن دفع هذه الديون، وهذه الديون البنوك التي أقرضت باعت الدين لشركات تسمى شركات التوريق، أي تجعل الدين ورقة مالية، أي تجعله سند. فباعت الدين لشركة حولته لسندات تباع في البورصة، تباع في البورصة. الدين أيضا رهن عند شركات تأمين، رهن أمن عليه في شركات تأمين. فأصبح الآن البنك الذي أقرض أو شركة التمويل العقاري التي أقرضت من النيجر. تفضل اخي فاتح. تفضل.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا لباس.
حياك الله اخي الكريم تفضل.
قلت لك عندي نبغي نسأل عن حكم في الزكاة. في الزكاة. في الزكاة.
حكم ايه؟
ها؟
حكم ايه في الزكاة؟
ما سمعته.
سؤالك ايه؟
وين انا؟
سؤالك ايه اخ فاتح؟
ما اتكلم لك بشيء ما سمعت والله.
ما تسمعني؟ حاولوا اولا لان الاخوه هنا يلاحظون ان السماعه هنا ضعيفه وان احنا يبدو صوتنا ضعيف ايضا. الديون تراكمت كثرت حتى قدرت ليس بالملايين بالمليارات ليس بالمليارات انما بالاف المليارات قدرت بالاف المليارات. أصحاب البيوت عجزوا عن دفع الديون وتوقفوا، طردوا من بيوتهم وبيعت البيوت، بيعت بثمن بخس لأن البيوت كانت تباع في اليوم الواحد أعداد كبيرة من البيوت تسلم فتعرض البيع في بمزاد علني مزاد. أنا أسمي مثال بيت كذا ثمنه 200,000 دولار بيع ب38 دولارا 98,000 دولار. هذا مثل واقعي يعني أقل من خمس الثمن. هذا المبلغ شركات تمويل العقاري والبنوك هذا لا يكفي، ثم السندات الشركات التي أصدرت سندات تريد الذين اشتروا السندات يريدون هذه السندات منها عجزت. شركات التأمين الديون التي أؤمن عليها عجزت تدفع الأقساط. أسهم شركات التأمين والبنوك التي في البورصة انخفضت قيمتها حدث كساد. البنوك توقفت عن الإقراض فالشركات المنتجة التي تعتمد على القروض لم يأتيها قروض فاستغنت عن عدد من العمال فزادت البطالة. إذن هنا شركات أفلست وبطالة زادت وديون كثرت. فهذه يعني فكرة ببساطة عن الأزمة المالية العالمية. الرئيس بوش عندما طلب 700 مليار لمقابلة الأزمة 700 مليار هذا مبلغ قليل جدا بالنسبة للديون لكنه يعني يساعد بعض الشيء. ومع هذا فهذا المبلغ حدث تأميم لبعض الشركات حدث دخول في ممتلكات مشاركة في ممتلكات حدث أشياء بالنسبة ل 700 مليار وهذا ضد مبادئ النظام الرأسمالي أي أن النظام الرأسمالي انهدم مبادئه انهدمت. ولذلك المخرج لماذا هم أنفسهم بدأوا يفكروا. صحيفة فرنسية رئيس تحرير كتب البابا أم القرآن عنوان مقال افتتاحي يجب علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل وأن نطبق تعاليم القرآن. سبحان الله الذي يقول هذا مسراني ليس مسلما وأن نطبق تعاليم القرآن. فلو كنا نطبق تعاليم القرآن ما حدث لبنوكنا ما حدث ووصلنا إلى هذا الوضع المزري. صحيفة أخرى أيضا فرنسية مقال افتتاحي يبين أن الأزمة المالية العالمية الخروج منها هو بتطبيق الاقتصاد الإسلامي أن نطبق الاقتصاد الإسلامي. باحثة إيطالية باحثة إيطالية بيّنت أن الخروج من الأزمة لابد من الرجوع إلى التمويل الإسلامي، تنظيم الاقتصاد الإسلامي، خروج من النظام الرأسمالي وهكذا. فإن الأزمة المالية العالمية الخروج منها يكون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، كما قال ليس المسلمون غير المسلمين، ولو أن الاقتصاد الإسلامي يطبق لما حدث ما حدث. تفضل الاقتصاد الاتصال.
السلام عليكم.
الاتصال من مين؟ تفضل أخت نجلاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل بس، أنا إن شاء الله زوجي بعت لي استقدام، هو بيشتغل في مكة بالفعل.
ماذا؟
بعت لي استقدام. استقدام.
طيب.
خلاص، فأنا مسافرة، أنا في نيتي من جوايا إن أنا رايحة عشان أحج.
نعم.
بس هعيش هناك بعد كده، يعني إن شاء الله بعد الحج هستمر في المعيشة هناك. هل أروح محرمة ولا أتصرف إزاي؟
الذي أرسل لك زوجك يا بنتي؟
أيوة إن شاء الله.
حاضر يا بنتي.
طب ومعلش كنت عايز أسأل سؤال تاني حضرتك، لو برضو رحت إن شاء الله محرمة أو غير محرمة على حسب ما حضرتك هترد عليا دلوقتي.
حاضر، هرد عليك. نعم.
تمتع ولا إفراد؟
حاضر.
جزاك الله خير.
شكرا. إذن الأزمة المالية العالمية سببها الربا، وإلى جانب الربا الذي كان خاصا بالتمويل العقاري، كان هناك أيضا ربا بعشرات المليارات بسبب شيء قد ننظر إليه نظرة بسيطة، هو بطاقات الائتمان مثل أمريكان إكسبريس، فيزا كارد، قروض بهذه البطاقة بلغت عشرات المليارات. إذا كثرت الديون زالت الأزمة، حلت هذه كارثة، كارثة من أكبر ما يمكن. الأخ الكريم من السعودية يخد بقى البنك في السعودية يريد ويريد أن يشتري بيت ولا يستطيع، فيعني فسيشتري عن طريق التورق. التورق بمعنى أن البنك يجعله يشتري سلعة بالأجل، ثم البنك يشتريها منه أو يبيع له نقدا بسعر أقل. يعني يقول له لك أنا تشتري أولا أسهما، حديد، نحاس، رصاص، أي شيء، مثلا 500,000 ريال، وبعد سنة تدفع بعد سنة، وكتب شيكات بال500,000 ريال. يقول أنا أشتريها منك أو أنا أبيعها لك نقدا ب400,000 ريال. موافق؟ يقول موافق. اكتب، يكتب أنه اشترى ويكتب أنه باع، وليس في شراء ولا بيع ولا هذا. وذلك مجمع الفقه بيّن أن التمويل التورق المصرفي غير جائز. إذن يا أخي الكريم لا تلجأ إلى هذه الطريقة فهي حيلة ربوية، لا تلجأ إليها فهي حيلة ربوية، ما يسمى بالتورق المصرفي الذي تقوم به البنوك. بمعنى العميل يحتاج قرض، يقول له أنا أريد قرض 500,000. طيب أنا لا أقرض، أنا بنكي اسم كده إسلامي، فأنت إذن تعالى اكتب أنك اشتريت سلعة ب600,000 تدفعها بعد سنة، ثم بعد هذا يقول له اكتب أن أنا أبيعها لك أو أشتري منك ب500,000 نقدا. يكتب، كتب، خذ 500,000، هو كتب شيكات ب600,000. إذن عملية ربوية، وهذا اسمه تورق. لو باع لنفس البائع يسمى عينة، باع لغير البائع يسمى تورق. فعلى المجمع لم يجز هذا. أيوة الاتصال.
ألو.
تفضل.
من فضلك يا دكتور.
تفضل.
أنا راجل عندي 70 سنة.
أهلا وسهلا.
في أزمة نفسية رهيبة بسبب تأدية فريضة الحج في سنة 91. أديت الفريضة في 91.
هاي.
وبعدين أنا كنت بحج إفراد.
حاضر.
وأنا بطوف بعد ما طفت وبسعى في الصفا والمروة. كنا نعرف بأن إحنا ما نقصرش عشان لسه المسافة طويلة ونتحلل من لبس الحرام ونلبس هدومنا العادية. فأنا قصرت شعري. دي جزئية. الجزئية الثانية وأنا بقصر شعري جات لي واحدة أجنبية عني ماليزية تقريبا راح تطلع لي دفيرة بتاعتها ربع أمنولة كده قالت لي وأنا أخويا من فضلك أنا أخويا من فضلك فروحت أقصص لها الحتة الشعر ديت بس أنا لمست شعرها.
أنت كنت قارن ولا مفرد يا ابني ولا متمتع؟
مفرد يا فندم.
نعم
مفرد.
مفرد طيب حاضر يا ابني. اتصال من لبنان. من
ابو يمان؟
ابو
يمان.
ابو اليمان.
نعم.
يا مرحبا يا اخي ابو اليمان.
الله يتاهل فيك.
تفضل يا اخي.
طيب انا مع الشيخ.
تفضل معك. نعم.
طيب شيخ انا السؤال الاول تاجر يقول بانه حينما ياتيه بعض الزبائن من اجل ان يشتروا سلع.
نعم.
يطلبون منه ان يكتب لهم ورقه من اجل ان يستدينوا ثمن هذه السلع من البنك.
من البنك
يعني ياخذ المال نقدا لكن هو يعلم انه من يشتري منه هذه السلعه يعني يقترضها من البنك. هل يصح هذا الامر او لا؟ الامر الاخر التامين التجاري معروف انه حرام. عندنا هناك جهه خيريه تعاقدت مع شركه تامين من اجل ان تؤمن لاناس فقراء. هل هؤلاء الفقراء يصح لهم أن يقبلوا هذا التأمين؟ هم لا يدفعون شيئا. هذه الجهة الخيرية هي التي تعاقدت مع شركة التأمين.
يعني جهة خيرية هي التي تعاقدت.
صحي. نعم.
جهة خيرية هي التي تعاقدت.
أي نعم جهة خيرية تعاقدت مع شركة التأمين.
مع شركة التأمين لصالح الفقراء.
لصالح فقراء. أناس فقراء أمنتهم تأمين صحي. أمنتهم تأمين صحي هم لا يدفعون شيئا. العقد بين الشركة بين الجهة الخيرية وبين شركة التأمين هم يستفيدون بالطبابة وبغيرها من الأمور الصحية عن طريق هذه الشركة لكن الذي يدفع المال هو الجهة الخيرية. وأخيرا بنفس الاتجاه هناك عرض من الدولة عندنا هذا العرض لعرض لأناس
يريدون
أن يقيموا مشاريع زراعية. تقول الدولة اقترضوا أنتم من البنك المبلغ المرقوم ثم هي تدفع الفوائد. يعني الدولة تدفع للبنك الفائدة. المزارع لا يدفع شيئا يأخذ 10 ملايين ويردها 10 ملايين لكن الدولة تدفع للبنك الفائدة. يعني متشابهة الأسئلة بارك الله فيك.
إنما هو يدفع نفس المبلغ.
نعم الله يبارك.
شكرا. نعود إلى الأخ محمد يسأل عن التأمين الإجباري الشامل في شراء سلعة وشراء سيارة. يعني عندما يشتري سيارة من بنك إسلامي البنك الإسلامي يشترط التأمين الإجباري الشامل على السيارة إلى أن تنتهي الأقساط. أقول للأخ محمد إذا كان هذا التأمين في شركة تأمين إسلامية وفي مصر الحمد لله أكثر من شركة تأمين إسلامي. إذا كان هذا في شركة تأمين إسلامي هذا يجوز. تأمين غير إسلامي لا يجوز. والأخت أميمة تسألها في رد بزيادة أجبنا عنه بأن هذه زيادة من الربا المحرم. الأخت نجلاء زوجها استخدمها للحق به لكنها تنوي الحج فليجوز؟ نعم يجوز يا ابنتي لا مانع. وهل يكون تمتع أم إفراد كما تحبين؟ يجوز التمتع ويجوز الإفراد. ولعل يعني التمتع يعني معناها أنك انت ما قلت يا سالت عن التمتع والافراد، معنى انك تعرفين التمتع والافراد، فيجوز التمتع ويجوز الافراد. وانت ما دمت ستقيمين مع زوجك في السعوديه فلا يوجد مشكله في الافراد، لان بعد هذا يمكن ان تؤدي العمره. انما يعني من يخرج من مصر هنا لاداء الحج، الافراد بالنسبه له في مشكله انه لابد ان ينتظر بعد ايام التشريق ليؤدي العمره، ولذلك يكون التمتع او القران افضل له. الاخ الكريم الاخ العزاء في سن السبعين، بارك الله في عمره، وهو خائف من أمرين، وسنة كذا 71 حج يا مدة بعيدة، وقصر شعره خطأ، قصر شعره خطأ، ثم قصر لامرأة فلمس شعرها. هذان الخطأان إن شاء الله لا يبطلان الحج. بطلان الحج يكون بترك ركن من الأركان، إنما مثل هذا تقصير خطأ كان بدم عوض بدم، يعني يذبح شاة ويكون هناك، فلعل يفعل هذا الآن. نعم الفترة فاتت سنوات عشرات، لا مانع أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعيش في هذه الأزمة النفسية، الأمر يحتاج إلى أزمة نفسية. أرسل الأحرف السعودية يذبح شاء ويوزعه على الفقراء والمساكين، وكأنك فعلت هذا ما دام كنت جاهلا بالحب ولا تعرف الحب، فافعل هذا وإن شاء الله حجك بإذن الله تعالى يقبل إن شاء الله. لمس شعر المرأة، استغفر الله سبحانه وتعالى، استغفر الله، أن هذا من الصغائر ليس من الكبائر، استغفر الله وإن شاء الله نسأل الله أن يغفر لك. الأخ أبو اليمان من لبنان عنده ثلاثة أسئلة، جزاه الله خيرا. السؤال الأول يعني اشتري السلعة لكن يعطي ورقة، يعني لأن البنك يدفع الثمن للبائع ويقرض المشتري، ويقرض المشتري بالربا، إذا الربا الذي يدفعه المشتري وليس البائع، المشتري وليس البائع، صحيح نعم، ولكن أنت ساعدت في الربا لأنك أعطيته ورقة ليسلمها للبنك، وبموجب هذه الورقة البنك يدفع لك المبلغ بالكامل أو له ليعطيك إياه، ثم يحسب فوائد على هذا. وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، يعني من يأكل الربا مثل من يعطي الربا، مثل من يقتل الربا مثل من يشهد على الربا، أي أنه ساعد على الربا. فأنت هنا ساعدت على الربا، ساعدت على الربا، فلا تفعل هذا. لو أنك بعت له وهو دفع ثمن قرض من بنك ربوي وأنت لا دخل لك بهذا القرض، ولم تقدم للبنك أي ورقة، ولم تساعد على هذا القرض، نعم تكون غير مسؤول، ويكون الوزر عليه هو، ويكون هو الذي ارتكب هذا الجريمة، جريمة الربا. لما أنت هنا ساعدت بهذه الورقة التي كتبتها للبنك، ساعدت على أكل الربا. الأخ يسأل أيضا عن أن جهة تعاقدت مع شركة تأمين صحي والمستفيد من التأمين الصحي لا يدفع شيئا، وإنما هي الجهة الخيرية هي التي تدفع. يعني إذن التأمين هو لا يدفع فيه شيء، هو يعالج فقط، يذهب إلى المستشفيات الوحدات إلى يعني الجهة التي يستفيد منها بموجب هذا التأمين، والذي يدفع التأمين هو الجهة الخيرية. يعني أرجو إذا كان هناك جهة تأمين إسلامي في لبنان أن الشركة أن الجمعية الخيرية تؤمن عند هذه شركة شركة تأمين إسلامية. الاسم لا يقع على المستفيد من التأمين، وإنما الاسم يقع على الجهة الخيرية التي تعاقدت مع شركة التأمين فإذا هنا هذه الجهة الخيرية هي التي تأثم. فإذا كان هناك جهة شركة تأمين إسلامية فعليه أن تؤمن في هذه الشركة التأمين الإسلامية. لا يوجد شركة تأمين إسلامية يمكن أن تتعاقد مباشرة مع بعض المستشفيات والأطباء دون إدخال شركة التأمين. يمكن هذا؟ أيضا السؤال الثالث للأخ أبو اليمان جزاه الله خيرا، يتحدث عن في مشاريع زراعية، وإن الذي يزرع مزارع هذا الفلاح هذا يقترض قرض ربوي، ولكن الدولة هي التي تدفع له الفوائد الربوية لو أن المزارع لم يشترك في القرض وإنما الدولة ألزمته بأن يدفع مبلغا محددا، قرض هنا مبلغ محدد في المشاريع التي هذه يقوم بها، والدولة أخذت مبلغ من البنك وأعطته له ويدفع الفائدة للبنك، هنا يكون المزارع لم يدخل في عملية الربا، يعني لم يذهب إلى البنك، لم يطلب قرضا، لم يأخذ القرض. الدولة أخذت القرض من البنك وأعطته للمزارع ودفعت الفائدة الربوية للبنك، هنا الفرد لا يأثم، المزارع لا يأثم. إذن إذا كان المزارع لا يشترك في أي شيء في هذا القرض الربوي، لا يذهب إلى البنك، لا يقدم طلب قرض البنك، لا يأخذ القرض من البنك، وإنما المال تدفعه الدولة له وتلزمه بدفعه، ثم هي تقترض المال من البنك وتدفع زيادة البنك، هنا لا يأثم، لا حرج في هذا. لما إذا كان هو الذي يقدم للبنك ويذهب للبنك ويأخذ البنك، أرجو أن يكون هذا هنا أعتقد أنه يكون غير جائز، لا داعي لهذا. نعود مرة أخرى إلى موضعنا، كارثة الربا. قلنا هنا ختام ما نزل في الربا كان في سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا مثل هذا، وحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل لم يناقش القضية الجزئية ويقول البيع ليس مثل الربا والربا ليس مثل البيع، إنما ردهم إلى قضية كلية وهي من الذي يملك التحليل والتحريم، الذي يملك التحليل والتحريم الله عز وجل، وحل الله البيع وحرم الربا، فما دام قال هذا حرام وهذا حلال إذن علينا أن نستجيب، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيارة من أمره، بحكم الله وحكم الرسول، حكم الرسول كحكم الله، لأن الرسول إنما يتحدث عن الله عز وجل، فالله يبين في كتابه أو على لسان رسوله سبحانه وتعالى، وإن هذا لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا التحليل والتحريم هذا الله عز وجل يملك هذا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لاحظوا هنا ما سلف الجاهلية. إنما الآن من تعامل بالربا وتاب لابد أن يخرج مال الربا. يخرج مال الربا. إنما قبل الإسلام له ما سلف. والقرض الربوي الذي تم التعاقد قبل الإسلام ثم أسلم المتعاقدان لا يجوز إعطاء الربا. نضرب مثلا العباس رضي الله تعالى عنه كان يقرض بالربا في الجاهلية، يعني كان له طريقتان للاستثمار، طريقة الإقراض الربوي يأخذ المال مضمون بزيادة مضمونة ولا دخل له بالاستثمار، وطريقة استثمار أخرى عن طريق أنه يعطي من يتاجر في هذا المال وله نسبة من الربح، وإذا كان يشترط عليه ألا يركب به بحرا ولا يشتري به ذات كبد رطبة إلى آخره، ويروى أن هذه الشروط رفعت للرسول صلى الله عليه وسلم فقرها. ولذلك لما جاء الإسلام حرم الربا وأقر التعامل بالمضاربة أو القراض ليرأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بينهما. ونروح في عصرنا البنك الربوي أخذت نظام القرض الربوي الذي كان في الجاهلية، والبنوك الإسلامية أخذت نظام القراض أو المضاربة الإسلامية التي كانت في الجاهلية وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذن طريقتان، طريقة محرمة وطريقة حلال. فإذا هنا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف أمره إلى الله. ما سلف عندما نزل تحريم الربا كان لسيدنا العباس أموال عند قبيلة فطالب بالعقد، طالب بالأموال بالقرض والفوائد المتفق عليها في العقد، أموال متفق عليها في عقد. القبيلة التي اقترضت بالربا قالت له لا، فالآن الربا محرم نطق رأس المال فقط. اختلف الاثنان، مقترض بالربا قال العباس نحتكم إلى عمك إلى ابن أخيك، نحتكم إلى ابن أخيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأصل المال فقط. إذن فله ما سلف، أرجو أن يكون هذا واضح بالنسبة لمن أسلم وكان تعامل بالربا من قبل في الجاهلية، هذا انتهى لا يحاسب عليه. إنما الآن لو أحد تعامل بالربا وتاب لابد أن يخرج أموال الربا يردها لصاحبها، لا يعرف صاحبها ينفقها في الصالح العام. فلو ما سلف أمره إلى الله فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عاد إلى التعامل بالربا إلى استحلال الربا، ومن عاد انظروا معي، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، خلود في جهنم لمعاملة لم يحدث هذا إلا بالنسبة للربا. القرآن الكريم لم يجعل هذا إلا لآكل الربا. ولذلك سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال قرأت القرآن كله، نظرت في القرآن كله، فما وجدت حديثا مثل ما وجدت في الحديث عن الربا. صحيح، يعني هنا الخلود في النار لم يجعل لأي معاملة غير الربا. وأنا عارف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات كما أشرنا من قبل، وما أتيته الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيته من الزكاة تريد وجه الله فأولئك منطفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق ويسحق ولا يبارك فيه. وذلك الأزمة المالية العالمية التي أشرنا إليها، الربا محق وأمريكا كانت تضيع وأزمة مشتدة ولا تزال ولا نعرف نهايتها، ويربي وينمي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار يعني كثير شديد الكفر، بناء في كفر، أثيم وبناء في الإثم. طيب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار أثيم هنا أكل الربا أم المتصدق؟ لاحظوا ختام الآية يتصل بصدر الآية، عجز الآية أو ختام الآية يتصل بمقدمة الآية. فالآية الكريمة تتحدث عن أكل الربا وعن المتصدق، فبينت الله عز وجل يمحق ويسحق الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن كفار أثيم هنا تعود على أكل الربا وليس على المتصدق، والله لا يحب كل كفار أثيم. انتهى الوقت، ولذلك نضطر إلى أن ننتهي، ولعلنا نستكمل حديث عن الربا في لقاء قادم إن شاء الله. والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.